بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الصبر على الطاعة الإخلاص. وعرجنا على معنى عام للإخلاص، والحقيقة أن أمر الإخلاص يحتاج لمزيد التفصيل، وما أحببت أن يمر الأمر معنا عارضا من غير بيان. فللإخلاص آفات، فللإخلاص آفات يجب على المسلم أن يدركها، بل ليبذل جهده في تفاديها. فإن الإخلاص هو من أعظم ومن أجل دواعي قبول الأعمال أصلا، فليس الأمر مجرد الصبر والإعانة عليه، إنما الأمر فوق ذلك، فالإخلاص مصدر القبول من أساسه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام الجويني في تفسير الآية لما سئل قال: أخلص العمل وأدومه، أخلص العمل، أخلص العمل وأصلحه. قال: وأخلصه ما كان لله وحده، وأدومه وأصلحه ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. فكل عمل حرم الإخلاص لا يقبل، وكل عمل حرم الصلاح بموافقة السنة لا يقبل. وعلى كل مسلم أن يراجع أقواله وأعماله ويزنها بهذا الميزان الرباني الجليل. فإن كان العمل صالحا أي موافقا لشرع الله كتابا وسنة، وإن كان العمل لله خالصا فليستبشر بقبوله. وإن اعتراه شيء في إخلاصه أو في موافقته للنصوص فليعلم أن هذا من سوء عمله. فرب العباد قد نص في قرآنه على أن أعمالا تؤدى يجعلها الله يوم لقائه هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل مثل لعملهم في مواطن عدة، فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فبين أن لهم أعمال ولكنها للسراب أقرب، أو هي بالسراب أشبه. والسراب ما يراه المرء إذا سار في الصحراء مع شدة الحر، كلما اشتد ظمأه زادت لرؤية الماء اشتياقاته، فإذا ما سار فيها رأى من بعيد لون السماء يتلألأ على صفحة الأرض كأنه ماء يجري، فيظنه من شدة ظمأه ماء يسارع إليه يرجو خيره ودفع الظمأ عن نفسه، حتى إذا وصل للمكان الذي رأى فيه الماء لم ير فيه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يأتي بأعمال كالجبال ويفاجأ أنها بين يدي شديد المحال لا وزن لها ولا قيمة بحال. نسأل الله العفو والعافية. بل شبه أعمالهم في موطن آخر فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، فهل مع شدة الريح يبقى من الرماد شيء؟ ولله در الشاعر المحروم عبد الحميد الديب، يعني كان له كلمات تقترب من هذا المعنى، يقول فيها: إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. إن حظي من دقيق فوق شوك بعصروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. إخوة الإيمان، فما قيمة عمل لا يساوي في ميزان الله إلا رماد، وليته رماد باقي، بل رماد مع شدة الريح ذاهب لا تقوى على جمع شيء منه البتة. هذه أعمال عملها أصحابها وظنوا أنهم من أهل الخير، حال فعلها. إخوة الإيمان، فليراجع كل النفس، فليراجع كل النفس. فالإخلاص ضرورة بل فريضة، أوجبها رب العباد بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، بل نص على هذا المعنى صراحة فقال: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال في ثالثة: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لا عبادة بلا إخلاص، اعلموها وعوها، لا عبادة بلا إخلاص، لا قبول للعمل بلا إخلاص، لا قبول للقول بلا إخلاص. لابد أن نعلم هذا. بل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس الخسران في تجارة الدنيا، إنما الخسران أن نأتي بأعمال كالجبال يذرها شديد المحالي يوم القيامة كالرمال، يذرها كالرمال هباء منثورا. إخوة الإيمان، لندرك هذا المعنى الدقيق، لذا جاء في حديث ابن الخطاب، حديث طويل، حديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما في اللغة إخواني تفيد الحصر الذي يستوجب القصر. إنما الأعمال بالنيات، أي ليس للعمل شيء إلا صحة النية وإخلاص نية الله فيه. وما النية إلا إخلاص العمل. ولذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما أعيى العلماء شيء، ما أعيى العلماء شيء كما أعياهم إخلاص النوايا. أعيت علماء السلف هذا العمل، أعيى سلفنا، فكيف لا يعي جيلنا، كيف لا يعي جيلنا. إخوة الإيمان، والإخلاص له ثلاثة آفات، أو العباد أمامه على ثلاث آفات. الآفة الأولى رؤية العمل وملاحظته. الآفة الثانية طلب العوض عليه. الآفة الثانية طلب العوض عليه. الآفة الثالثة الرضا والقناعة به. ثلاث آفات يجب أن تحفظ، بل يجب أن تدرك. نسأل الله تعالى أن يعيننا في هذه الليلة على تفصيلها وعلى إجمال القول فيها، فإن التفصيل فيها يطول. أول هذه الآفات رؤية العمل وملاحظته. فالنفس البشرية جبلت، نسأل الله العافية، على إيثار نفسها عن غيرها، بل على تبرير ما يأتي منها دون غيرها. وهذا مصدر آفة عجيبة هلكت بها أمم. الرجل يرى القزة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، يلحظ أخطاء كل الخلق ولا يلحظ خطأه. عمله عنده كثير، وكثير عمل غيره عنده مهان وقليل. هذا مصدر الأف. النفس إخواني تشتهي نفسها، وهذه من شهواتها، وهذه من شهواتها. لذا كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي، من نفسي وأهلي ومالي ومن الناس أجمعين. وفي رواية: من الماء البارد. وفي حديث عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي، إلا نفسي، حبي لنفسي فوق كل حب. قال: لست الآن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن بدأ الإيمان. إذا نعي وندرك، فحب النفس بلية البلايا، فإنها تستدرج العبد كما يستدرجه شيطان. ولذا جعلها الشارع والشيطان في مكان واحد، كلاهما عدو، كلاهما عدو. قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى. ما معنى طغى؟ قال أهل العلم: ترفعت نفسه مع نفسه. هذا مصدر طغيان، فقد يكون الطغي هذا حاكم وقد يكون محكوم، قد يكون غني وقد يكون فقير، قد يكون من أذل خلق الله ونفسه مع نفسه من أطغى النفوس بين عباد الله. طغيان لا يتوقف على غنى وفقر، ولا على قوة وضعف، نسأل الله العافية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ولذلك لما تحدث الله عن قوم ثمود قال: إذ انبعث أشقاها. بل علل أن ثمود بأكملهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وفقيرهم، غنيهم وضعيفهم، الكل ضل بسبب طغيان نفسه. كذبت ثمود بطغواها، بطغوى النفس، بطغواها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وجعل في المقابل قال: وأما من خاف مقام ربه. العقيدة فقط، وأي العمل بعد ذلك؟ اكتفى بعمل واحد بعد صدق توفيقه، بعد صدقه وتوفيقه في توقير ربه، اكتفى بعمل واحد: ونهى النفس عن الهوى. تلحظ، لم يقل لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، ولم يذكر من أفعال الخير شيء غير نهي نفسه عن الهوى، لأنه مصدر الخير كله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فربط دخول الجنان بنهي نفسه عن هواها، بنهي نفسه عن هواها. ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الخلق وأحمقهم من جرى وراء نفسه. والحديث وإن كان في سند ضعف، لكن الضعف منجبر عند كثير المحدثين، يصلح الاستشهاد. قال حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، من دانها من الإدانة، اتهمها، عرف أنها مصدر جرمه وأساس طغيانه وضلاله، فدانها، اتهمها باستمرار. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز وفي رواية الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، استسلم لهوى نفسه وتمنى جنة رب. ما شاء الله، تمنى. أقدار الله لا تجري بما نتمنى. قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. بل صرح بهذا في موطن آخر فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أقدار الله لا تجري لا بأماني المسلمين ولا بأماني النصارى اليهود. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الآية: من أسلم وجهه لله أي أخلصه وهو محسن، الإحسان موافقة الكتاب والسنة، صلح عمله ولله خلص، أخلصه وأصوبه. إذا نعي وندرك، فما دار النصوص حول هذا المعنى الدقيق؟ فلندرك. إذا قال أحد الصالحين: وخالف النفس والشيطان وعصهما. وخالف النفس إيه؟ وقدم النفس على الشيطان، لأنه ما دخل الشيطان للإنسان إلا حال ضعف نفسه. فلو قويت بدينها واعتصمت بباريها ما تمكن الشيطان منها، كما قال تعالى بنص قرآنه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين. بل نص إبليس نفسه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه بقوله: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اعلموها رأوها. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي. أي وإن أخلص لك في النصح فلا بد من اتهامهما. هل الشيطان تصدر عنه نصيحة؟ ما فعلها في عمره إلا مرة، حدثت مع أبي هريرة لما كان يحرج مال الزكاة، فجاءه الشيطان ولم يخبره بمجيء، فأمسك به حتى اعتصره صرعة، فبكى أمامه: أنا رجل كبير السن وعجوز وخلفي صبي صغار، هل لا تركتني ولا أقربن مال الزكاة ثانية؟ فترك. فلما أصبح سأله النبي: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: سأتيك الليل. وبالفعل جاء يسرق من مال الزكاة، فأمسك به أبو هريرة حتى إذا صرع جاءه بحيلة أخرى، استدر بها عطف أبي هريرة فعفى عنه. فسأله النبي لما أصبح: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: قال لي كذا. قال: سيأتيك الليل. وبالفعل جاء. فلما أمسك به أبو هريرة في المرة الثالثة غلى دمه، فلم يدعه حتى كاد يخرج روحه. قال: من أنت؟ قال: أدلك على شيء يعصمك الله والمسلمين به منا معاشر الجن؟ قال: قلها. قال: اقرأوا آية الكرسي. اقرأوا آية الكرسي. قال: لأخبرن بها الناس جميعا. قال: والله لا أنصح أحدا بعدك. فلما سأله النبي لما أصبح عما قال إبليس، فقال له: قال كذا، قال: صدقك وهو كذوب. مع أنه كذوب ومن أكذب الخلق، وكذوب على وزن فعول صيغة مبالغة يندرج تحتها كل صيغ المبالغة، فهو كذوب وكذاب وكذيب وكذب. وأبو الكذب كمان. واضح؟ صدقك وهو كذب. إبليس هذا حاله، والنفس أسبق في الظلم منه. إذا نعي وندرك، بل أضعف النفوس نفس المرأة، ولذا عدت من الضعيفين هو الطفل. ومع هذا يصف الله كيدها بقوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فكيد نفس المرأة عظيم، وقال عن كيد إبليس إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأي الكيدين أعظم؟ كيد النساء ولا كيد الشيطان؟ كيد النساء. إن كان كيد النساء وهن الضعيفات أعظم من كيد الشيطان، وكل رجال يبتسم وينسجم وينشتح لما يسمع هذا الكلام، فكيف بكيد نفس الرجل القوي إذا خبثت؟ لا يعدلها من النساء كيد. لذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم. مع أن كيدها عظيم، اللئيم كيده أعظم من كيدها. يبقى من أعظم الخلق كيدا؟ شفت بقى يا أخوان؟ يبقى احنا عندنا من الذكور من نكيد به للنساء وللشياطين وللأبانسة أجمعين، نسأل الله العافية. ولله در عمر بن عبد العزيز كان يتحدث عن الحجاج، قال: لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة، تخابثت يعني أخرجت كل أمة أخبث من فيها ليباري خبيث خبثاء الأمم الباقية، مباراة بين الخبثاء، قال: لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة فأخرجنا عن أمة المسلمين الحجاج بن يوسف أحسبنا نخابث به الأمم. قلت: لله درك يا ابن عبد العزيز، إن كنت تقول هذا عن الحجاج فكيف لو رأيت خبثاء جيلنا لعلمت أن عندنا من نخابث به الأبالسة. نسأل الله العافية. إخوة الإيمان، فالخبث في النفس ركب، ولذا في الذكر قدم. قال تعالى بعد سبعة أقسام، أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كم قسم؟ أطول قسم في القرآن. ونفس وما سواها فألهمها فجور تقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا جواب القسم. أطول قسم جاء في حق النفس: قد خاب من دساها. وقدم في الذكر فجور، قال: فألهمها فجورها وتقواها. وتقواها، فأخر التقوى في الذكر عن الفجور، لأنه الغالب على النفوس إلا من رحم العزيز العليم. إخوة الإيمان، فإن كان هذا دأبها فأول خيط في علاج الأمر أن نعاديها، أن نعاديها، لا أن نفتن بها وأن نواليها، لا أن نحقق رغائبها وآمالها. إنما أمرنا كلما أملت في شيء عرضناه على شرع من ليس كمثله شيء، فإن كان حلالا فعلناه لله، وإن كان حراما تركناه لله. فليس الدافع لنا النفوس، وإنما الدافع لنا من خلق النفوس. عرفتم هذا المعنى الدقيق؟ ضعوه نصب عيونكم دوما. إخوة الإيمان، فالنفس للسوء داعية، بل وبالسوء آمرة. قال تعالى في نص قرآنه إقرار لقول امرأة العزيز: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقوله لأمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة، أي شديدة وكثيرة الأمر بالسوء. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلا يسلم من أمرها بالسوء إلا مرحوم بشرع الله ووحيه. اعلموا هذه الحقيقة وضعوها نصب عينكم. ولذا قال سلفنا: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنباتك. إن تعلمت كيف ساقتك في كل شيء. إخواني، أينا يحكم نفسه وأينا تحكمه نفسه؟ ها، كل واحد يراجع نفسه، هل أنت حاكمها أم هي التي تحكمك؟ لله در عمر أعلن عليها حربا حتى أبى الشيطان أن يقترب منها موسوسا. الشيطان نفسه من شدة الرعب للحرب التي رآها من عمر على نفسه هاب أن يقترب من نفس عمر، حتى قال النبي في حقه: يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلكت الشياطين فجا غير فجك. عمر الذي أحب الله ورسوله أكثر من نفسه وصل معها لهذه المرحلة، لهذه المرحلة تهدى له علبة حلوة عند فتح المدائن ببلاد فارس، هدية لعمر ابن المؤمنين، علبة حلوة تشبه الحلوات التي عندنا الآن، لأننا ما اعتقنا شيء، حلوات شرقية وغربية، أي دناءات، أي مأكولات، بطوننا لا تشبع وأمعاؤنا نسأل الله العافية، وتربروف ضد الماء الكسر تطحن كل داخل، كله بيزيح، لك زيح العيا مر، زيح العيا مر، مش عارف ان الزيح ده هو سبب العيا كله، زيح العيا مر، نسأل الله عفو. إخوة الإيمان، عمر تقدم له علبة الحلوى وهو أمير المؤمنين، فتتطلع نفسه لتذوق حلوة كسرى. جماعة دول كان بيأكلوا إيه؟ الملوك. فيعلن عليها حربة، يقول: ويحك، تشتهين الحلوى؟ شوف، مجرد لم يحقق لها شهوتها، مجرد تطلعها للحلوى عد ذلك جرما منها، أعلن به حربا عليه. ويحك، تشتهين الحلوى، ومن المسلمين من لا يجد ما يرم به رمقه. فقام على علبة الحلوى فوزعها على الصحابة. انظر الأدب، هل نقص عمر لما منع نفسه من الحلوى أم تمكن من نفسه؟ أخذت اللحسة، كم جلبت عليك اللحسة، ذل عمري لنفسك، ذل عمري لنفسك، ذل عمري لك بين يدي الله غدا إن عرضت علي، فسألك عن نفسك وهبتك إياها لتحكمها بشرعي، فأبيت إلا أن تحكمها في نفسك وتلفظ بسببها شرعي، ماذا تقول لله غدا؟ ماذا تقول لله غدا؟ انظر المشهد، عمر في موقف آخر يعتلي المنبر يوم الجمعة، يخطف الناس، فيخطر بباله خاطرة، بنفسه خاطرة، نفسه تلقي عليه خاطرة: صرت أمير المؤمنين والكل يصغي لك. خاطرة، خاطرة تمر بنفس عمر، يقول: ويحك، تترفعين على الخلق؟ قطع خطبته ونزل مع المنبر عمر، وحمل قربة ماء كانت بجوار سقة وقام يسقي الصحابة، ناس عطسه والجو حر، أخذ يسقي الصحابة وطلع كم من خطبة، فعجب القوم: إيه اللي عمل ده؟ قالوا: ما هذا أمر المؤمنين؟ قال: أرادت نفسي أن تستعز فأردت أن أذلها. أرادت، شفت الفهم الدقيق، أرادت نفسي أن تستعز فأردت أن أذلها. لا إله إلا الله. إخواني، إخواني، فأينا حكم نفسه وأينا أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني؟ لننظر لحالنا، فهي بلية البلايا ورأس كل خطيئة. ما لم تحكمها ستضلك، وما لم تحاربها ستذلك. فاعلم أن عزك في عصيانها ونجاتك في مخالفة أمرها. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة ابتداء، هذه النفس تحب الظهور من نفسها، وهذه آفتها. فكلما قدمت عمل ولو قليل عظمته لتعظم بتعظيمه ذاتها، عظمته. لك الحمد لله، نحن بنصلي، وفي كم واحد في البلد بيصلي؟ في كم واحد في البلد بيصلي؟ واحد من دول بيصلي، فاثنين واقفين يتحدثوا، فواحد منهم بيقول للتاني ما شاء الله ما اجمل صلاة فلان، هو ساجد. قال له صايم سنة النهاردة ان شاء الله. صايم سنة النهاردة ان شاء الله، هو ساجد في السجود، مش بيصلي بس، لا بيصلي وساجد. اخوانا، النفس هذه طبيعتها، هذه طبيعتها، فيها حب الفخر داء، وفيها حب العلو داء، وفيها حب التعالي داء. ومثقال ذرة من هذا الداء كافية أن تحجبها عن جنة رب السماء. فقد ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. وهل حرم إبليس من الجنة إلا بالكبر؟ إلا إبليس استكبر وكان من كفر، مع أنه كان يسمى طاووس العباد، من طاووس العباد لأكثر العباد بالكبر، بالكبر. فانظر ماذا يصنع هذا الداء في نفس من استسلم لهذا الداء في نفسه، كيف يحوله من أعبد العباد لأضل العباد، من أهل الجنان تسوقه نفسه بهذه الجريمة للنيران. الكبر، حب الظهور، حب التعالي. فليعي كل منا في هذه الدقيقة بنفسه، هذا الداء يحمل العبد على أن يرى عمله إن وجد فيها حب الفخر، حب التعالي، حب التكبر، حب الظهور، وكلها آفات تحتاج لتفصيل. كل واحدة من دون مرض له أسبابه، وله دواعيه، وله قواعد، وله صوره. كل هذه الآفات آفات نفس تحمل صاحبها لا محالة على تعظيم عمله، فيرى العمل الصغير عظيم. وكما قالوا في المثل: القرد في عين أبوه إيه؟ غزال. عند الناس جميعا قرد، عند أبوه إيه؟ هذه النفس البشرية. العمل الخسيس يراه ثمين، يراه ثمين، ما قاسه بمقياس رب العالمين، بل قاسه بمقاييس نفسه، فعظم لها القليل، أو عظم منها القليل. هذه آفة، أن يرى عمله ويلاحظه. أنا صليت قد إيه؟ لا، قاعد يقول لك يا سلام، ده أنا بسبح على العداد، جاب عداد عشان يعد التسبيحات، يقول لك ده أنا النهاردة قلت يا لطيف 5000 مرة. يا لطيف منك، يا لطيف منك، الحروف والكلمات. لله در عمر بن عبد العزيز كان جالس في مقرأة يتلو الناس القرآن، وآية عذاب وعيد زل تاليها في اختلاسه في التلاوة، فرى رد السنة عليه قال هذه اختلاسة. قال عمر ويحك أما شغلك معناها عن مبناها أما شغلك معناها عن مبناها جلس له على الاختلاسة والآن تفصل الضلوع الله يخيبك أما شغلك معناها عن مبناها احنا مشغولين بالتفاهات التفاهات النفوس شغلتنا بهذا نصلي وليك ما صليت صليت طيب نسأل سؤال كم من لحظات صلاتك عظمت فيها ربك كم من لحظات صلاتك وجل فيها من الخشية قلبك كم من لحظات صلاتك زرفت فيها دموعك كم من لحظات صلاتك اقشعر فيها من خوف الله بدنك يبقى صليت ده انت تحتاج على صلاتك ضرب النعال صلاتك هذه لو كنت تعمل عملا لأهل الدنيا وأديته بمثل هذا الأداء الفاتر لو بتقدمه الزبال لرده عليك فكيف تزعم أنك تقدم هذا العمل لشديد المحال وما أحسنت فيه بحال بدلا من أن تبكي على حالك وتستغفر الله على جرمك تنظر لعملك فتلحظه وتراه فتجمع محاسنه فتعظمها وتأتي على مساوئه فتدفنها ما الذي دهانه هذا دأب النفوس وديدنها إلا من رحم ربك ترى في العمل محاسنة وتدفن دوما مساوئة واضح هذه الآفة هذه أول آفة الإخلاص أن يرى العبد عمله وألحظه فيعظم قليلا ويدفن سوءه قال تعالى وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان انظر العمل بكليته هل هذا العمل لو عرضت الآن على شديد المحال أيقبل أم يرد عليك على حاله وهيئته على حالك حال أدائه ظاهرا وباطنا هل هذا العمل للقبول أهلا إخوة الإيمان لذا نعجب سلفنا مع إخلاصهم العجيب ما اطمأن أحدهم لعمل بحال فجمع الله لهم مع صدق العمل وإخلاصه الخوف الدائم من الله وحده هذا أحد التابعين يسأل كيف تصل قال أقبل على الله بالهيبة والوقار وأكبر الله بالتعظيم وأتلو بالخشوع وأتذكر حال صلاتي أن القبلة أمامي وأن صراط ربي تحت قدمي وأن ملك الموت من خلفي وأنها آخر صلاة في حياتي أتذكر أن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن الله رقيب علي ينظرني وراني فأركع بالخضوع وأسجد بالخشوع وأخرج من صلاتي ولا أدري أقبلها ربي أم ردها علي أقبلها ربي أم ردها علي أي ذلك نفعله نحن نهز كلام الله هز الشعر ولله در أحد التابعين لما علم أن أحد تلاميذه يتلو القرآن كله في كل ليلة مرة في صلاة القيام لم يفرح به ولم يفاخر به قومه كما نفعل الآن لك يا سلام ده بيصلي الليل كله بالقرآن كل ليلة ختمة مفخرة الشيخ فطيم، فأرسل الغلام يسأله: كم تتلو من القرآن في قيامك بالليل؟ قال: من فضل الله أختم القرآن كله. قال: علك تهزه هز الشعر هزة، إن قمت من ليلتك تذكر أنك تتلوه على سمعي، بتصحي لي الآيات وأخبرني في الغد بخبرك. فذهب وعاد، قال: ما استطعت تلاوة أكثر من نصف القرآن. فحس الشيخ أن الأمر لم يؤتي ثماره الكاملة. قال: إن قمت من ليلتك تذكر أنك تتلوه على سمع الصحابة الذين نقلوه إلينا، على ابن مسعود وابن عباس، وأخبرني غدا بخبرك. ذهب وعاد، قال: لم أستطع أن أتلو غير جزء من القرآن. قال: إن قمت من ليلتك تذكر أنك تتلوه على سمع سيد الأنام، من نزل القرآن على قلبي، وأخبرني غدا بخبرك. قال: ما استطعت الليل كله أن أخرج من فاتحة الكتاب. قال: إن قمت من ليلتك تذكر أنك تتلوه على سمع السميع البصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدة. فذهب وعاد، قال: ما شأنك؟ قال: ما تجاوزت 3 آيات من فاتحة الكتاب. فقلت: الحمد لله رب العالمين، فنعم الله قد أسبغت حولي. وقلت: الرحمن الرحيم، فرحمة الله قد وسعت الملك من حولي. وقلت: مالك يوم الدين، فهذا أمر لم تنازع فيه نفسي. فلما وصلت إلى قوله تعالى: إياك نعبد، وقف لساني. كيف أكذب على الله وهو يسمعني؟ أقول: إياك نعبد، وأنا إن عبد لساني ذلت عيني، وإن خضعت عيني ذلت أذني، فكيف أكذب على السميع وهو يسمعني؟ أين عملنا؟ أين عملنا؟ يا من قتلك الغرور، يا من قتلك الغرور. سلفنا جمع الله عليهم الطاعة والخشية، حتى قال الله فيهم: لا إله إلا الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول سيدنا عائشة: قلت يا رسول الله، العصاتهم؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصومون ويصلون ويتصدقون هم أهل الطاعة، يؤتون ما آتوا من طاعة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خشية أن لا يقبل الله عملهم. هم أهل الطاعة، اعلموها وأوها. ونحن قتلنا الغرور، مع سوء العمل يقتلنا الأمل وحسن الظن. وليته حسن ظن، فما أحسن الظن من ظن أن الله يغفر له جرمه وهو قائم عليه ما تبعا. ما أحسن الظن من ظن أن الله يقبل عمله ولم يخلص لله في لحظة. فهل يسوي الله بين من أخلص وبين من ضيع الإخلاص؟ هل يسوي الله تعالى بين من خاف مقامه وبين من أمن جانبه؟ هل يسوي الله تعالى بين من صدق في طاعته وبين من أساء في عبادته؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وحتى لا يصرف الأمر على المجرمين من كفر، قال في أخرى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وحتى لا يظن ظن أنها خاصة بالكفار، ساق لنا في ثالثة حكم المعاصي مع أهل الطاعة، فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. فهل أحسن الظن من ظن هذا الظن، أم أساء الظن بالواحد الديان؟ هذا من سوء الظن ليس من حسنه. هذا من سوء الظن ليس من حسنه. أوهمتنا نفوسنا أن سوء ظننا من حسن ظننا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى نفيق، متى نفيق، إلى متى نعظم أعمالنا، إلى متى نرى القليل منا عند الله كثير ونرفع أقدارنا ومكانتنا، وكلما تقربنا الله بطاعة ظننا أننا أتينا ما لم يستطعه الأوائل. لكن احنا فين الصحبة، فين هم الناس؟ كانوا متفرغين، هم متفرغين، الصلاة والعبادة ما لهمش حاجة، واحنا اللي مش نأتيك بألف مبرر. من الذي برر؟ نفسك؟ فأيكم الطائع وأيكم الآمر؟ أخ الإسلام انظر لحالك، وكفاك فتنة بنفسك. النفوس قتلتنا، وعن الحق شغلتنا، ألهتنا سنين حتى انطوت جل أعمالنا، ما قدمنا لله فيها عمل نرجو ثوابه، ما قدمنا لله فيها عمل. لو دعينا الآن أن نقف بين يدي الله لنتوسل إلى الله به، ما وجدنا في حياتنا عمل لله به نتوسل. فإلى متى نستسلم لها؟ أفسدت علينا ما مضى من عمرنا، فهل ننتظر أن تفسد علينا ما بقي من أيامنا؟ فهل ننتظر أن تفسد علينا دنيانا وأخرانا؟ ماذا ننتظر؟ أن نأتي الله بمثل هذا الحال لو أخذنا الله في هذه الساعة؟ فبأي القلوب سنعرض عليه، وبأي الأعمال سنقف بين يديه؟ لو فتش الله لنا الآن صحائفنا كما بين تعالى هذا في قرآنه فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. لو نادانا الآن، لو قبض أرواحنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل نجد من أنفسنا لأنفسنا حجة نحكم لها بها بالجنان؟ أم سنقف مخذولين نحكم على أنفسنا بالجحيم؟ فإن حكمت على نفسك بنفسك كما قال تعالى: لا إله إلا الله، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سنشهد على أنفسنا، سنشهد على أنفسنا، ومن يجادل منا بالباطل. لأن هناك نفوس تجاوزت في الخبز حدها، تجاوزت في الخبز حدها، فتأتي تكذب حتى بين يدي ربها كما جاء في الحديث، تقول: يا ربي كذبت علي ملائكتك، أي فيما كتبت علي المعاصي، كذبت علي ملائكتك. فيقول تعالى: فمن يشهد لك؟ يقول: جوارحي. والذي يطلبها شاهدا فيصم الله تعالى وتنطق جوارحه، تنطق يده بما عصى، وتنطق رجله بما إليه مشت وسارت من المعاصي، بل جلده موطن الحس فيه ينطق ضده، كما قال تعالى عن هذا المشهد: ويوم يحشر أعداء الله. وانظر التعبير: أعداء الله، العداوة حتى يوم القيامة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ معاتبين. بل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الرجل لجلده وأعضائه: ويلكم ويلكم، فعن كن كنت أناظر، أنا كذبت لأدافع عنكم، ويلكم فعن كن كنت أناظر، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله أنطقنا الله، فإن قبلت الكذب نفسك فهل تقبل ذلك جنود من جنود ربك سخرها لك في دنياك وأنت لم تدري أنها جنود؟ أيها التائه، أيها المغرور، يا من قتلتك نفسك، إلى متى لا تفيق؟ لا إله إلا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون، أي تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أليس هذا واقعنا الذي عيشتنا فيه نفوسنا؟ أننا ظننا أن الله لا يعلم كثيرا مما نعمل. لو أيقنا في لحظة أنه يعلم ما نعمل ما عصيناه فيها، ما عصيناه فيها، ما التمسنا غير وجهه فيها، ما ارتضينا غير وحيه فيها. إخوة الإيمان، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. من استسلم لنفسه في الدنيا ساق الله عليه شياطين يألفون نفسه، بل يعينونها على مزيد ضلالها. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا دأب النفس إذا استسلم العبد لها وجرى وراء ما تهوى وراء شهواتها، فكانت العاقبة في الدنيا شياطين تؤزها، والعاقبة يوم القيامة نيران تنتظرها. فأي شيء جلبت علينا نفوسنا؟ وإلى متى نستسلم لها؟ لذا قال سلفنا: أول أعمال الإخلاص ألا ترى من عملك عملا. عكس هذه الآفة، ألا ترى من عملك عملا. فما العلاج؟ في أمري. الأمر الأول مطالعة ذنوبك لتحتقر عملك أمام جرمك. ما لم يطالع المرء جرمه في جنب ربه، ما لم يتذكر العبد ما اسودت به صحائفه، فكيف يسلم له عمله؟ ولذا عد الله عز وجل من أعظم الظلم أن ينسى العبد جرمه. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فعد أظلم الظلم أن يعرض عن أوامر الله لا يؤديها على نحوها، وأن ينسى بلاياه في جنب ربه ونسي ما قدمت يداه، وجعل عقوبة ذلك عاجلة، طمس على قلبه فلا يفيق من طاعة نفسه بحال. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى، أي وهم على هذه الحالة فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وفي هذا رد على من زعم أن الله أمهله من باب رضوانه عليه. فقد يمهل الله لأظلم الظلمة من عباده حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث إن الله تعالى لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى، لأنها سنة مضت في كل الأمم التي سبقت، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فتذكر جرمك أولا، وتذكر مع جرمك موعدك الذي تعرض عليك فيه معصيك. تذكر هذين الأمرين، جرمك وعرض هذا الجرم عليك يوم لقاء ربك. هذا أول أمر به نداوي هذا الداء حتى يعود العمل لميزانه الذي وزنه به من خلقنا، لميزان القسط الذي أمرنا أن نزن به أعمالنا. ميزان القسط هو أعلم بمن اتقى، لذا جاء النص الصريح فلا تزكوا أنفسكم. فلا إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، هذا النهي للتحريم، يعني احذروا أشد الحذر أن تزكوا نفوسكم، هو أعلم بمن اتقى. بل عد هذه التزكية في ذاتها من أجرم الجرائم، فقال في آية أخرى ألم ترى بأسلوب الإنكار والتعجب، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي بتزكيتهم أنفسهم، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. لو لم يكن له إثم بين واضح غير تزكيته لنفسه لكفاه إثما عن كل إثم، وكفى به إثما مبينا. آيات شيء. ولذا الإنسان يعجب، إخواني سلفنا قدموا لله كل جهد في الطاعة، كانك في الصحابة في عمره ذنب واحد يؤرق مضاجعه، ذنب واحد، صديق الأمة، من جاءته البشائر تترى، مش بشارة، بشائر، بشر في القرآن بنص القرآن، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قال وسيجنبها الأتقى، جاءت في حق أبي بكر، نص الأتقى، صيغة تفضيل أي أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الوحيد في الصحابة الذي قدم لله ولم يأخذ عوض على عمله الدنيا، جميع الصحابة الذين قدموا لله أموال لما كثرت الفتوحات والغنائم رد النبي عليهم مثل ما دفعوا بل أضعاف ما دفعوا، إلا أبا بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد كان له علينا فضل إلا رددناه إليه، إلا أبا بكر وكلنا لله أمره، وكلنا لله أمره، لا يقوى على مكافأة أحد إلا الله. عمر نفسه يقول ما سابقت الصديق في شيء حتى سبقني إليه، حتى سبقني إليه. فلما طلب النبي منا يوما التبرع بالمال قلت اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فسارعت لمالي فجمعت فشطرته شطري، حملت للنبي شطرة وتركت لأولادي شطرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت المال: ماذا أبقيت لأبنائك يا عمر؟ قلت: أبقيت يا رسول الله مثله، مثل الذي جئتك به. ثم سألت القوم: ما فعل أبو بكر؟ قالوا: سبقك، جاء بماله كله قبل منك. ابن عمر يصل كان هو أوصل، فمش السبق في الكم بس، حتى في المسير، حتى في المسير. قالوا: جاء بماله كله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأبنائك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر من أسرى الأسرى يجعل ماله لله، يعيش في المدينة يبلى ثوبه، لا يجد الصديق ثمن ثوب يشتريه. لا يجد الصديق ما يستر به سوءته، فيأتي ببردة له عباءة فيلبسها على اللحم. أبو بكر ما تبرم ولا تململ ولا قال: لما فعلت، أو لما لم أدخر أو أبقي، أبدا أبدا، بل أدهى من هذا. لبس البردة فانكشفت عورته مع الحركة، لم يجد ثمن خيط يخيط به صدرها، ثمن خيط، فصعد أعلى نخلة أبو بكر، فجاء من سعف نخيلها فخاط بردته: أينا يرضى لنفسه أن يسير بثياب كهذه الهيئة؟ بردة خيطها سعف النخيل من أسرى الأثرياء، من أسرى أثرياء الأمة، يصل لهذه المرحلة، يجلس يخيط بردته بسعف النخيل، وإذا بالأمين جبريل ينزل يقول: يا رسول الله السلام، يقرأ في السلام ويقول لك: أقرأ أبا بكر مني السلام، وقل له: يا أبا بكر، هل أنت راض عن ربك؟ أبو بكر فيبكي الصديق لما يسمع ويقول: اللهم إني راضي، اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. تنزل الآيات: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. ما قيلت إلا في حق الحبيب وحق أبي بكر: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وجاءت في حق أبي بكر: ولسوف يرضى. ومن سار على شاكلتهم، لا إله إلا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. إنه الصديق، إنه الصديق المبشر بالقرآن، المبشر بالقرآن. بل ينزل النص في حقه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فينعته رب العباد بأنه أولو الفضل والسعة، لم يقل أولو فضل وسعة بالنكرة، بل قال أولو الفضل، فهو علم على أولي الفضل بالأبناء، سيد أولي الفضل بعد الأبياء. جاءت في حقي مهذبة له. من الذي يهذب؟ الكريم المنان، له ابن بنت خالتي مصطح بن مسافة، ينفق الصديق عليه وعلى أمه من ماله، ويخوض مع من خاض في عرضي في حادثة الإفك في حق الحصان الرزان، الصديقة بنت الصديق، ويبلغ الصديق الخبر فيأبى أن يعاقبه أو يعاتبه، مجرد المعاتبة، وكل ما فعله قال: والله، يمين، حلفها، رب العباد بها أدبه. قال والله لا أعطي الصدقة. فلم يبرح مجلسه عند رسول الله بعد حلفه إلا وجبريل نازل بالآية. لم يمكنه الله أن يستمر على هذا الحلف لحظات. منة من الله عالية تنزل الآية. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف بالله أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول الراوي هم الصديق أن يقوم فناداه رسول الله فتلا عليه الآية فبكى. بكى من الذي يؤدبه؟ من الذي يتولى توجيهه إن عصى؟ أبو بكر. أي بشرى أعظم أبي بشرى؟ نحن نترك بسبب ذنوبنا في المعاصي نرتع. رب العباد لم يمكنه لا أقل من معصية، لم يمكنه من ترك فضيلة. لحظة يبكي الصديق ويقول والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول الله لا أعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه إكراما له بسببه نزلت الآية، لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه. فهل استحق هذه المكانة مجانا؟ أبو بكر لله در عمر لما عاندت حفصة في عائشة قال ويحك يا حفصة لا تجعلي رأسك من رأس عائشة فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها، فوالذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها. هذا حال من عرفوا مقادير الرجال. أبو بكر المبشر في القرآن، أبو بكر الذي نعته رب العباد بالصحبة. ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ليتحزن، يوم أن عرف أنه للنبي صاحب بكى مع أنه أول صحابي أسلم، أول من أسلم، أول من بدأ النبي به دعوته، أسبق السابقين أبو بكر. بل يقول النبي في حقه ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، أي منازعة من نفس، إلا أبا بكر ما كباها، ما كبت نفسه لحظة، بل ما ارتاب في أمر النبي ولو استحال على عقله لحظة. يوم أن جاءته قريش تبكته صاحبك يدعي أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا جيئا، ويدعي أنه ذهب وعاد في ليلة، فيقول آمنت بالله ورسوله والله لأصدقنه ولو في خبر السماء، لو أخبرنا أنه صعد إلى السماوات العلى لصدقته. أبو بكر ما كبى، نفوسنا كبت ونفسه يوما ما كبت. أبو بكر يضرب ويهان ويعذب وهو من أشرف القوم، فيخرج مهاجرا فيراه في الطريق ابن الدغنة فيقول مثلك يهاجر؟ إنسان في منزلة أبو بكر يهاجر وابن الدغنة مشرك، يعرف فضل الصديق فيقول مثلك يهاجر؟ يخرج من بلدته لترجعن وأنت في جواري، ويطوف بالبيت ليعلن لقريش على قريش أن أبا بكر في جواري، ويقوم الصديق ليلة وكان غزير الدمعة وفير الخشية، يقوم من ليله يبكي فتنكب قلوب المشركين أمام تلاوته صاغرة، فيتجمع أهل مكة نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا يسمعون بالليل تلاوة. فسارت سائرة القوم: إن الصديق يفتن نساءنا وأبناءنا وأطفالنا وضعفاءنا بتلاوته لما يتلوه بالليل. فجاءوا لابن الدغنة يحذرونه: إلا منعته من رفع صوته وإلا قتلناه وهو في جوارك. فجاء للصديق يقول: يا أبو بكر، لا تخفرني في جواري، لا ترفع بهذا القرآن صوتك. فيقول أبو بكر: والله لا أعصي الله أبدا، وقد رددت اليوم عليك جوارك. فانكب القوم يضربونه. فكان جواب الصديق حين حدثه ابن الدغنة قال: كنت عن هذا في غنى؟ قال: بل أنا لمثله أحوج. فما أعذب العذاب في سبيل الله عنده. إنه صديق الأمة. أبو بكر حين هم بالهجرة قال النبي: انتصر، لأن الله ارتضاه لنبيه صاحبا. نعم إخواني، تقول أسماء: فجاءنا النبي يوما في الظهيرة على غير ما اعتاد أن يأتينا، فقال: يا أبا بكر، أذن لي بالهجرة. قالت أسماء: فقال: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. قالت: فوالله ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت دموع أبا بكر تغرق لحيته. حين بشر بالصحبة في الرحلة، أبو بكر يطوف بالحبيب وهو على ناقته بناقته، فلا ينظر عن يمينه إلا راه، ولا عن شماله إلا راه، ولا بين يديه إلا راه، ولا ينظر خلفه إلا راه. قال: ما هذا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، إن هلكت فأنا فرد، وإن هلكت فأنت أمة. أبو بكر لما آواهم المبيت للغار قال: يا رسول الله، انتظر فلا تدخله حتى أسبقك إليه، لعلي أفتدي نفسك بنفسي فأدفع هوام الأرض عنك. فلم يجد شيئا يسد به الشقوق إلا ثوبه، فمزق وسد الشقوق ليحجب الأوام عن حبيبه، حتى إذا نام هانئا سد الشقوق كلها بثوبه إلا واحدا، فلم يجد ما يسده به إلا قدمه، ففردها فنام النبي عليها. وإذا بحية تخرج من هذا الشق فتمنعها قدمه، تمنعها من الخروج قدمه، فتنازع الصديق حتى لدغته في قدمه، فأبى أن يحركها مع شدة آلام اللدغة فيها، خشية أن يوقظ النبي من نومته. لم يزل يكتم آلامه خشية أن يؤرق من النبي نومته، حتى اشتد به الألم فدمعت عينه فوقعت على خد الحبيب فاستيقظ. قال: ما هذا أبو بكر؟ قال: لدغتني حية. فتفل النبي فيها، فلم يزل ألمها يعاوده كل عام في نفس الموعد، حتى مات بألمها، فعده أهل العلم شهيدا فداء لحبيبه محمد. أبو بكر من قال النبي في حقه: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. ولما خرج على الصحابة هم يتحدثون: أي الصحابة أفضل؟ قال: ألا هل تركتم لي صاحبي أبا بكر؟ إذا فاضلتم بين أصحابي فلا تفضلوا على أبي بكر أحد. أبو بكر من تحدث النبي عن دخول الجنان فقال: أول من يؤتى كتابه بيمينه أمر. فقال الصحابة: وأين أبا بكر يا رسول الله؟ قال: على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أبو بكر. من قال النبي في حقه ينادى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية من كل باب على أهله، فقال أبو بكر: أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها يا رسول الله؟ قال: نعم وأنت منهم. أبو بكر: ماذا أقول ماذا أقول؟ ومع هذا كله يذكر ذنبه فيبكي ليله ونهاره لا يكاد يدف جمعا، لا يكاد يجف دمعا. أبو بكر، أبو بكر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عائشة أن تطلب من الصديق أن يصلي بالناس إماما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هل لا عافيت أبا بكر؟ هل لا عافيت أبا بكر؟ ثم عللت وبرهنت، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل أسيف أي شديد الألم والحزن في صدره، لا يكاد يدف جمعه من شدة خوفه من ربه. إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. أبو بكر، أبو بكر هو نفسه يذكر يوما ذنوبه فيبكي ويقول: وددت وددت لو أنني شعرة في جنب مؤمن. أبو بكر يذكر يوما آخر ذنبه فيبكي ويقول: وددت لو أنني خضرة، خضرة أي نباتة صغيرة خضراء غطة طرية، وددت لو أنني خضرة أكلتها البهائم من قبل أن أعرض على الله بذنوبي. أبو بكر، أبو بكر تحضره المنية ويشتد به الألم، وتدخل عليه عائشة تقول: يا أبتي، هل لا أحضرنا لك طبيبا؟ قال: قد ذهبت إليه. قالت: وبما أخبرك؟ قال: أخبرني بقوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فقالت: يا أبتي، هل لا أحضرنا لك ثوبا جديدا نكفنك فيه؟ قال: لا يا عائشة، الحي أولى بالجديد من الميت، ولكن كفنوني في ثياب التي صليت فيها لربي لعلها تخفف من عذاب القبر عني. أبو بكر، أبو بكر يدخل الصحابة عليه يحدثونه عن فضل الله عليه، وهذه سنة عند الاحتضار أن يذكر المرء بخير أعماله، فلما حدثوه بكى وقال: لو أن إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر ربي. أبو بكر لله دره، لله دره، فمع ما قدم لله انظروا إخوة الإسلام كيف وجهه، كيف خوفه، أين طاعتنا من طاعته، وأين خوفنا من خوفه. هل لا ذكرت ذنبك لتعرف قدر عملك؟ هذا هو الدواء الأول، والثاني أن تذكر عظمة ربك. تذكر لمن عملت العمل، وأين عملك من نعم من أسبغ عليك نعمه، أين ما قدمت لله أمام ممنه؟ فهل قدمنا شيئا يذكر، أم قدمنا جرما يخزل؟ ماذا ننتظر؟ يا رب، منك العطايا بلا عد، بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود. أخوة الإيمان، فليراجع كل منا نفسه وليتذكر نعم الله عليه ومننا، ليعلم أن هذا من خبث نفسه ولقسها أن تصور له عمله عملا وهو لم يقدم لله شكرا. فأي نعم الله عليها شكرت؟ تذكر نعمة واحدة، لو ساق الله لك مدخنا سجارة أخذت منها نفسا، أما تذكره وتشكره وقد عصيت الله بفعله؟ تعدها نعمة تشكره عليها، تعدها جميلة تكافئه عليها، على نفس من دخان يفسد رأتيك ويفرفر كبدك؟ أما ذكرت نعمة الهواء التي ساقها الله إليك؟ كم نفسا في الدقيقة تأخذه؟ كم شهيقا وكم زفيرا؟ لو حجب الله عنك واحدا لهلكت، ولو حبس فيك ما دخل منك ما دخل فيك، لو حبس مما دخل فيك واحدا لهلكت في الدقيقة الواحدة 17 زفير و17 شهيق. فلو شكرت نعمة الهواء وحدها، نعمة دخول الهواء وخروجه، ناهيك عن تفصيله، ناهيك عن دقته، ناهيك عن إتمامه، ناهيك عن كماله. لو حول الله أكسجينه لثاني أكسيد الكربون لهلكت. أخ الإسلام، انظر لحالك، نعمة الدخول والخروج فقط تحتاج منا أن نشكر الله في الدقيقة الواحدة 34 مرة. كم مرة منها شكرنا؟ سل نفسك، كم نفسا في عمرك أخذته؟ كم مرة عليه شكرت الله وحده؟ إخوة الإسلام، فلنتذكر أننا أمام رب، أمام رب، ما نحن إلا ذرة في ملكه، ما نحن إلا نعمة من نعمه، ما تحركنا إلا بنعمته، ولا وجدنا إلا بنعمته. فبدلا من أن نشكر نتعالى عليه بعمل ما وقع منا إلا بتوفيقه. ويلك، أتمن على الله بنعمته؟ أتمن على الله بنعمته؟ أتدل على الله بتوفيقه؟ أتأمن أن يسلب الله منك التوفيق بعدها؟ أتأمن أن يحجب الله عنك الطاعة بعدها؟ كم من دال على الله بطاعته حجبها الله عنها؟ قال تعالى لا إله إلا الله، واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا بالعام ابن بعراء، علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف انسلخ بهذا الأسلوب الخبيث؟ زكى قليل عمله فاستحل معاصي ربه. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا موطن الداء، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أتود أن تكون بكم العام ابن عراء؟ أينما عندك من وحي الله ونعمه وعلمه مما كان عند أبو العام بن بعوراء؟ هل عندك مثل ما عنده؟ فكيف تدل على الله بقليل وفقك الله إليه برحمته؟ أخ الإسلام كفاك جرما، أخ الإسلام كفاك ظلما. تذكر أن رؤيتك لعملك من أجرم الجرائم في حياتك، فمتى لا ترى من عملك عملا، ومتى تخلص لله عملك؟ إن لم يكن الآن فمتى؟ إن لم يكن الآن فمتى؟ فكيف بمن له وراء ذلك يطلب العوض في الدنيا على عمله؟ هذه تحتاج لتفصيل وحدها، ولا أحسب الوقت يسمح لنا بتفصيلها. أسأل الله تعالى وحده أن يغفر لنا جرائمنا يا رب، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلم. لا تجعلنا ممن ضاقت بهم
ذنوبنا سببا في حرماننا من رحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب نحن شيء عبيدك، إلا عبيدك، أنت عبيدك، أنت عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، بنو إمائك، لو أصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك. سميت في نفسك او انزلته سيدي في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تغفر ذنوبنا وان تطهر قلوبنا وان تجعل القرآن العظيم ربيعنا. يا رب اجعل قرآنك ربيع قلوبنا، اجعل قرآنك ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. اصرف المعاصي عنا، ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا. يا رب نبوء لك بنعمك علينا التي أسبغتها بلا عد ولا إحصاء، نبوء لك بذنوبنا التي دونتها فسودت صحائفنا ورانت على قلوبنا وحجبتنا عن طاعتك في جل ما مضى من عمرنا. نبوء لك بذنوبنا. فاغفرها لنا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت الغفار، طمعتنا في غفرانك، فلا تخيب رجاءنا، لا تقطع الجرح حتى بذنوبنا. يا رب نستشفع لك بلحظات وفقتنا للبقاء فيها في بيتك وضيافتك. يا من لا يخيب ضيفك وأنت الكريم، لا تردنا من بين ضيوفك خائبين. يا رب لا تردنا من بين ضيوفك خائبين، لا تردنا من بين ضيوفك خائبين. أنت الكريم، لك وحدك مددنا أيدينا، ببابك وقفنا، ورحالنا بأعتابك أنخنا، نرجو رحمتك، فلا تغلق علينا بابك، فلم يبق لنا في الوجود بابا إلا بابك. ارحمنا فإن عبيدك، لا تجعل ذنوبنا سببا في دوام عصياننا، لا تجعل ذنوبنا سببا في طول قساوة قلوبنا، لا تجعل ذنوبنا سببا في دوام بعد معك. يا رب أنت الغفور، يا غافر الذنب، يا من لا تعظم عليك ذنوبنا، يا من لا تضيق مغفرتك بغفران ذنوبنا. اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اجعلها ساعة توبة. يأمن لك إلى خلقك في كل ليلة 360 نظرة. نسألك اللهم في هذه الليلة وفي هذه الساعة تنظر إلينا نظرة، أن تنظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. نظرة منك تكفينا يا رب، نظرة منك تكفينا يا رب، نظرة منك تكفينا يا رب، قليل منك يكفينا، فقليلك ليس بقليل، فقليلك ليس بقليل. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ارفع عن قلوبنا ما ران عليها من آثار ذنوبنا، ارفع عن قلوبنا ما ران عليها من آثار ذنوبنا يا رب. داوي قلوبنا بدوائك، اشفها بشفائك، فلا شفاء لها إلا شفاءك. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. ارحمنا وأمة حبيبك، اغفر لنا وأمة حبيبك، اغفر لنا وأمة حبيبك. لا تحجم النصر عن أمة حبيبك بذنوبنا، لا تعذب إخواننا المجاهدين بمعاصينا. ارحم ضعفنا وضعفهم، اجبر كسرنا وكسرهم، سدد رمينا ورميهم. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا ونواصيهم. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.